الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، المولود سنة 41500، أي قبل 900 عام. وهو من عنوانه يعرف موضوعه أنه في الاعتقاد، والمراد بالاعتقاد ما يتعلق باعتقادات القلب مما يعتقده المؤمن من أركان الإيمان وتوابعها. ومعلوم أن الإيمان أركانه ستة، شهادة أركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل الطويل. والمؤلفون من المتقدمين كانوا يسمون كتب العقيدة بأسماء متعددة، والمعنى أنها كتب الاعتقاد، فيسمونها كتب الإيمان. ألف غير واحد من الأئمة كتابا في الاعتقاد سماه كتاب الإيمان، ويسمونها التوحيد، وألف غير واحد من الأئمة رحمهم الله كتابا سماه كتاب أو سماه كتاب التوحيد، ويسمونها الشريعة، ويسمونها الاعتقاد، ويسمونها السنة. فهذه الأسماء وهذه العناوين للكتب هي عناوين كتب الاعتقاد عند السلف. فإذا جاء بعض الجهال وقال العقيدة هذه لفظة محدثة لا تسمى العقيدة عقيدة، يقال لا مانع من تسمية العقيدة عقيدة، فهي عقيدة لأن القلب يعقد عليها، وهي إيمان لأن القلب يصدق بها، ويقر بها ويعتقدها، وهي توحيد لأنها من توحيد الله عز وجل أو من مستتبعات توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي سنة لأنها طريقة السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله تعالى عليهم، وهي شريعة لأن الشريعة أيضا الطريق الذي يشرع فيه صاحبه أي يسير فيه في مشرعه من الأرض أي طريق، فالمؤدى واحد في هذه كلها، المؤدى واحد، فلا مانع أن تسمى كتب الاعتقاد ولا مانع أن تسمى كتب الإيمان أو كتب التوحيد أو كتب السنة، إلا أنه صار عند المتأخرين صار هناك فرق بين التوحيد والعقيدة من باب العرف عند المتأخرين، فالتوحيد عندهم ما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة، لا سيما ما يتعلق بقسمي التوحيد الألوهية والربوبية، والاعتقاد ما يتعلق بالأسماء والصفات، وبالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، في غير ما يطرقون الكلام على توحيد الربوبية والألوهية. أما المتقدمون فلا يفرقون، يسمون الجميع الكل يسمونه توحيدا ويسمونه إيمانا ويسمونه عقيدة، كما تقدم في كتبهم التي أشرنا إليها. ومما ينبه إليه أيضا أن الذين كتبوا في العقيدة من العلماء في القرون الوسطى وما قبلها، هناك من كتب عقيدة نسبت إليه، وهناك من كتب عقيدة نسبت لم تنسب إليه، وإنما كانت على عقيدة السلف. فمثلا لمعة الاعتقاد لابن قدامة ذكر فيها طريقة السلف، لم يخص فيها أو لم يخص بها طريقة عالم معين، لم يقل هذه عقيدة أحمد بن حنبل وحده، إنما قال هذه عقيدة السلف، فلذلك يقال فيها لمعة الاعتقاد ولا يقال فيها عقيدة ابن قدامة، وإن كانت عقيدة له. وعقيدة شيخ الإسلام العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية لم يقل فيها عقيدة شيخ الإسلام تنسب إليه، وإن كان هو الذي ألفها وهو الذي يعتقدها، لأنه ذكر فيها طريقة السلف وجرى على مذهبهم، بخلاف العقيدة الطحاوية أو العقيدة السفارينية، فإنها تنسب إلى مؤلفها، لأن الطحاوي ذكر أن ما ذكره في الاعتقاد هو اعتقاد الفقيه أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، والسفاريني ذكر عقيدته، فلما كانت هاتان العقيدتان يشوبهما بعض من تقد على مؤلفهما أو مؤلفيهما أو نعم نسبت إلى أصحابها، لأن فيها ما يؤاخذ على أصحابها. نعم، فلمعة الاعتقاد هي من كتب الاعتقاد المهمة، وهو كتاب مختصر، متن صغير، وهو الذي سنقرأه، وشرحه غير واحد، ومن أحسن شروحه شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ونحن سنقتصر على قراءة المتن، وأما شرح الشيخ رحمة الله عليه فمن شاء أن يتزود في قراءة الشرح فحبذا ذاك. فقلنا ابن قدامة لقبوه موفق الدين، وهذه الألقاب كانت سائدة في عصرهم وما قبلهم، وهي خلاف السنة، خلاف السنة لم تكن مشتهرة عند السلف، بل كثير ممن لقب بها من الأئمة الأعلام كان يكرهها، كالنووي رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله كانوا يكرهون هذه الألقاب، لكنهم شهروا بها وصاروا يفرقون بين هذا وذاك باللقب، صاروا يفرقون بين هذا وذاك باللقب. فإذا قالوا تقي الدين ابن تيمية فالمقصود أحمد شيخ الإسلام المعروف، وإذا قالوا موفق الدين فالمقصود هو ابن قدامة صاحب المغني، وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، والمقدسي نسبة إلى بيت المقدس. ترجمته من أحب أن يقرأها يجدها في مقدمة شرح الشيخ ابن تيمين ومن مؤلفاته رحمه الله المغني، وهو أشهر من نار على علم في الفقه والكافي والعدة والعمدة. هناك ابن قدامة أكثر من واحد، وأشهرهم اثنان، هذا صاحب المغني وصاحب لمعة الاعتقاد، وابن خالته الذي هو عبد الغني صاحب عمدة الأحكام. فعبد الغني صاحب عمدة الأحكام، عمدته أحاديث، متن حديثي على طريقة الفقهاء، وابن قدامة عبد الله ابن أحمد صاحب المغني له العمدة لكنها عمدة الفقه في متن فقهي على طريقة متون الفقهاء. ومن مؤلفاته في الاعتقاد لمعة الاعتقاد وذم التأويل والقدر، كتاب القدر، وله روضة الناظر في أصول الفقه، كتاب مشهور، وله غير ذلك من المؤلفات. وهو على عقيدة السلف، أثنى عليه ابن رجب وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أنه على طريقة السلف. ويمتاز مؤلفه هذا بأنه جرى فيه على طريقة السلف في ذكر آثارهم وفي ذكر الأحاديث، في ذكر الآثار والأحاديث والآيات، فيذكر الجملة ويتبعها بما تيسر من حديث من آية أو حديث على وجه الاختصار، بخلاف العقيدة الطحاوية فإن المؤلف سرد الاعتقاد سردا بكلام أنشأه من عنده. نعم، والأدلة في العقيدة الطحاوية قليلة، لأنه أراد ذاك، أراد أن تكون العقيدة على هذا، كلام يبين فيه اعتقاده. فنبدأ وكما قلنا سنمر على هذا الكتاب مرورا سريعا لن نتأخر فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان حق كتب الاعتقاد أن يقدم لها بمقدمات تبين فيها القواعد التي سار عليها أهل السنة في بيان الاعتقاد، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، ولكن لعل ذلك يكون إن شاء الله تعالى لاحقا. والاعتقاد من أهم ما ينبغي أن يعنى به، الاعتقاد أهم ما ينبغي أن تعنى به، لأنه الفقه الأعظم والأكبر الاعتقاد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه أو سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأصل الدين الاعتقاد، وهو المصحح للعمل، والعمل مع فساد الاعتقاد غير مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فمن فسد اعتقاده بشرك أو كذلك بخروج عن عقيدة السلف، وكان هذا الخروج يخرجه عن دائرة الإسلام، فإنه لا يقبل منه عمل. فينبغي أن يعنى بالاعتقاد الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والذي أثر عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وإذا قلنا السلف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ العلم عنهم من التابعين فمن بعدهم. وهذه الطريقة، أعني طريقة السلف، هي خلاف طريقة أهل الكلام الذين أخذوا دينهم عن المتكلمين وعن الآراء التي لا تدعمها الأدلة بل تردها. يقول الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه مقدمة ابن قدامة في لمعة الاعتقاد. واللمعة في اللغة، اللمعة في اللغة كما يقول ابن فارس رحمه الله، يقول في مقاييس اللغة: اللام والميم والعين أصل صحيح يدل على ظهور الشيء ثم اختفائه بسرعة، على ظهور الشيء ثم اختفائه بسرعة، ومنه لمع البرق، ومنه لمعان السيف، لأنه يلمع ثم يختفي. هذا من حيث أصل معناه. ومن باب الفائدة قول ابن فارس الذي يتكرر في مقاييس اللغة عند أن قال: أصل صحيح، أصل صحيح يدل على كذا وكذا. قوله أصل أي شيء ثابت ترجع إليه جميع تصاريف هذه اللفظة. وأحيانا يقول أصلان، معناه أن تصاريف هذه اللفظة على قسمين، على معنيين عظيمين كبيرين. وقوله صحيح أي آخره حرف صحيح، لمع العين حرف صحيح، خرج بذلك حروف العلة والهمزة. فقول ابن فارس في مقاييس اللغة أصل واحد صحيح يدل على كذا وكذا، معناها أنك إذا صرفت هذه الكلمة أي لفظة في كلام العرب، أي لفظة في كلام العرب مما كان يتركب من اللام والميم والعين، فإنه يرجع إلى هذا الأصل وهو ظهور الشيء واختفاؤه بسرعة، هكذا مقصده، ثم يبين ويشرح. وهذه فائدة مقاييس اللغة لابن فارس، فائدة مقاييس اللغة أنه يضم المتفرقات من المعاني في أصل واحد أو في أصلين، وقل أن يذكر على ثلاثة أصول أو أربعة، لكن الأكثر يضمها في أصل أو في أصلين، بخلاف كتب اللغة الأخرى ومعاجم اللغة الأخرى فإنها تذكر الكلام مفرقا دون أن ترجعه إلى أصل، دون أن ترجعه إلى أصل. ومن معاني اللمعة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البلغة من العيش، اللمعة البلغة من العيش، وذكر أن هذا المعنى هو المناسب لعنوان الكتاب لمعة الاعتقاد، أي البلغة في الاعتقاد، البلغة في الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فالألسنة كثيرة متعددة واللغات متشعبة وكثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى يحمده عبيده بهذه اللغات كلها وبهذه الألسن كلها. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، خلق الله الخلق لعبادته، فعباد الله الذين خلقهم الله وأمرهم بطاعته وعبادته يعبدونه في كل زمان. الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان، معناه أنه أحاط بكل شيء علما ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن، لكن من باب السجع تنطق شأن الثانية مسهلة، أعني بإبدال الهمزة ألفا، ولا يشغله شأن عن شأن، شأن أي شأن، وهذا جائز في اللغة، الهمزة إذا سكنت وقبلها، إذا سكنت الهمزة فإنه يجوز أن تقلب حرفا من جنس حركة ما قبلها، فتقول في فأس فأس، وفي رأس راس، نعم، وهكذا أيضا في بئر بير، وفي ذئب ذيب، هذا جائز في اللغة ووارد في القراءات. نعم. قال ولا يشغله شأن عن شأن جل، وقوله ولا يشغله شأن عن شأن معناه أن الله عز وجل يعلم كل صغيرة وكبيرة، لا يخفى عليه شيء من خلقه، ولا يشغله شأن عن شأن آخر، بل هو العليم بكل شيء اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. جل عن الأشباه والأنداد، جل أي عظم عن الأشباه والأنداد، عظم وترفع عن الأشباه أي عن أن يكون له شبيه، والأنداد أي عن أن يكون له ند، فالأشباه جمع شبه والأنداد جمع ند، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه أي ترفع، ولا يجوز نسبة صاحبه أو الولد له، بل ذلك كفر به سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله لم يلد ولم يولد هذا تنزه عن الصاحبة والأولاد، وقوله ولم يكن له كفوا أحد هذا تنزه عن الأشباه والأنداد. قال: ونفذ، نفذ حكمه في جميع العباد. نفذ آخرها ذال معجمة، نفذ آخرها ذال معجمة، نفذ، نفذ معناها مضى، مضى حكمه في جميع العباد. نفذ ذال معجمة، ما معنى معجمة؟ ما معنى معجمة؟ معجمة معناه عليها نقاط، عليها نقاط، نقطة أو أكثر. ماذا يقابل المعجم؟ نعم، المهمل. معجمة أي عليها نقاط، ومهملة ما معنى مهملة؟ ما عليها نقاط. طيب، هل كل الأحرف يقال فيها معجمة ومهملة؟ ما كان يتشابه في كتابته عند كتابته يتشابه، والفرق بينه وبين الآخر النقاط وعدم النقاط، يقال في المنقوط معجم وفي غير المنقوط مهمل. مثال ذلك: دال ذال، دال هكذا تكتبها، هكذا دال وألف ولام، دال وذال، ذال وألف ولام. الأولون كانوا لا ينقطون، يكتبون الكتابة بدون نقاط، ثم جاء النقط فكانت تتصحف الكلمات، فإذا أرادوا ضبطها ضبطوها بهذه الكيفيات: معجم مهمل لبيان اللفظة المقصودة. فنفذ مثلا يقولون بالنون والفاء المفتوحة والذال المعجمة، معجمة منقوطة. لو قالوا بالنون والفاء والذال وسكتوا، ربما ذهبت النقطة من فوق الذال، فيأتي شخص فيقول بالنون والفاء والدال، لكن لما قالوا المعجمة جاءت النقطة أو راحت ما يهم، قد وضحت بقولهم المعجمة أي التي فيها نقطة. واضح؟ ونفد، نفد يقولون بالنون والفاء المكسورة والدال المهملة، والدال المهملة. ما معنى نفد؟ نفد معناها فني وانتهى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ينفد أي ينتهي ويزول. أما نفذ فمعناه مضى، ومنه نفذ السهم أي اخترق الرمية. نعم، تكملة للفائدة حتى نقفلها: ما كان لا يشتبه فيه كتابة هذا الحرف لا يشتبه بغيره، فلا يذكرونه، لا يقولون مهمل ولا يقولون معجم. مثال ذلك النون، النون الآن نفذ. قد يقول قائل: النون قد تشتبه بالتاء، قد تشتبه بالياء، قد تشتبه كذلك بالباء لأن كتابتها متصلة، واحدة. الجواب أنهم عند الضبط يقولون نافذ بالنون. إذا قالوا بالنون هل يمكن أن يشتبه بغيرها ممن ذكرنا؟ باء تاء ياء ما يشتبه، لأن قولهم بالنون يكتبون بألف لام ونون واو ونون بالنون، اتضحت ما فيها إشكال، ما يحتاج يقولون بالنون المعجمة، لأن كلمة النون هذه تغني، والفاء كذلك، الفاء ما يقولون الفاء المعجمة تفرق بينها وبين القاف، لأن كتابة الفاء فاء وألف وهمزة، والقاف قاف وألف وفاء، فيتميز بكتابتها بكتابة اسم ذلك الحرف. طيب الحاء والخاء تشتبه؟ ركز، حاء خاء، لو قلت حاء وخاء، لو قلت خرج تريد أن تضبط خرج تقول بالخاء ها المعجم، لأنك لو قلت خرج هذه قد تذهب النقطة، فلو قلت بالخاء ومشيت فيأتي شخص ويقول بالحاء فتلتبس خرج بحرج. فإذا الخاء والحاء نفرق بينها. طيب الجيم، الجيم تحتاج تقول معجمة أو مهملة؟ ما تحتاج، لأنك لما تقول بالجيم الجيم هذه ما تلتبس لا بالحاء ولا بالخاء، لأنك عند كتابتها ما تحتاج ما تلتبس. فإذا الباء الياء التاء الثاء هذه الأربع تلتبس، الأربع هذه تلتبس، الباء يقولون بالباء الموحدة من تحت نقطة من تحت، الياء بالمثنى التحتية، التاء بالمثنى الفوقية، الثاء بالمثلثة، هذه أربعة بيانها هكذا. الحاء والخاء مهمل معجم، الجيم ما يحتاج، الدال والذال مهمل ومعجم، الراء والزاي، من قال زاي ما يحتاج، لكن أحيانا يقولون بالزاي المعجمة لزيادة البيان فقط، إلا زاي آخرها ياء وراء آخرها همزة، لكن قد تلتبس فيوضحونها أكثر للراء المهملة. طيب السين والشين، السين والشين معجم ومهمل، الصاد والضاد معجم ومهمل، الأول مهمل والثاني معجم، صاد ضاد طاء ضاء أيضا مهمل ومعجم، عين غين مهمل ومعجم، فاء قاف فاء قاف لا تحتاج لا إلى معجم ولا إلى مهمل، تقول بالفاء تلك تقول بالقاف، كاف ما تحتاج ما تلتبس بشيء، لام ما تلتبس بشيء، ميم ما تلتبس بشيء، نون ما تلتبس، هاء ما تلتبس، الياء ماذا تقول؟ المثنى التحتية، المثنى التحتية. طيب إذن قوله نفذ أي مضى، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا تمثله العقول بالتفكير أي مهما تفكرت العقول فلن تبلغ كنهه ولن تبلغ أن تمثله سبحانه وتعالى، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، مهما التصوير المقصود به أيضا في معنى التفكير، والقلوب والعقول، القلب هو محل العقل، القلب محل العقل، العقل يكون بالقلب، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالقلب محل العقل على الأساس، ولا مانع أن يرتبط العقل أو يرتبط العقل بالرأس. لأن عقلك أين عقلك؟ العقل محله القلب، وتكون لهم قلوب يعقلون بها، لكن هناك ارتباط بلا شك بين العقل بين القلب وبين ماذا؟ بين الرأس الذي فيه المخ والدماغ وكذلك أيضا التفكير، لكن الأصل في العقل هو القلب. قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، مهما توهمت القلوب أن الله على صفة فالله بخلافها. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء. إذن اقطع عن نفسك هذا الباب، اقفل عن نفسك هذا الباب، فمن دخل فيه إنما دخل في وسواس ودخل في أوهام لا حقيقة لها، لأن الله قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية جمع بين النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة أهل السنة، وهذه الآية من أعظم أدلة أهل السنة في الرد على المعطلة، من أعظم أدلة أهل السنة في الرد على المعطلة. فالذي يقول الله عز وجل ليست له صفات، لماذا؟ ما دليلك؟ يقول دليلي ليس كمثله شيء، فيعطل الله عن صفاته، يقول لأن الله قال ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون هناك شيء يشبهه يماثله، غفل عن أو تغافل بالأصح عن تكملة الآية. ماذا قال الله؟ وهو السميع البصير، أثبت السمع وأثبت البصر. والممثلة الذين قالوا إن الله يماثل خلقه، إن صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين، قيل لهم ما دليلكم؟ قالوا لأن الله يقول وهو السميع البصير، وتغافلوا عن أول الآية ليس كمثله شيء. فالمعطلة عور، عندهم عور، يقول بعض أهل العلم المعطلة عور في العين اليسرى، أن الآية فيها ماذا؟ فيها جملتان، ليس كمثله شيء في الجهة اليمنى، وهو السميع البصير في الجهة الأخرى الجهة اليسرى. فالمعطلة الذين عطلوا صفات الله كأنهم عور في العين اليسرى، ما يرون وهو السميع البصير. والممثلة الذين قالوا الله ما صفاته تماثل صفات خلقه كأنهم عور في العين اليمنى، عور ما أبصروا. والموحد مبصر، يبصر النفي فيضعه في موضعه، ويبصر الإثبات فيضعه في موضعه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن موفق الدين ابن قدامة يثبت الأسماء ماذا؟ والصفات، على مقتضى مذهب السلف وعلى ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. لما تأتي أنت وتقول تنفي هذه الصفات عن الله أو تنفي هذه الأسماء عن الله، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، لأنه ميل عن الطريق الصحيحة. الله أثبت وأراد منك أن تثبت، وهو أعلم بنفسه منك، ونبيه أثبت الأسماء والصفات وأراد من أمته أن يثبتوا، وهو أعلم بربهم من أمته عليه الصلاة والسلام. قال الرحمن على العرش استوى، إثبات العرش أي إثبات اسم الرحمن وصفات الرحمة ستأتي هذه. وإثبات الاستواء استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، مع استوائه سبحانه وتعالى على عرشه لا يخفى عليه شيء، ما بين ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما كلها له وهو يعلمها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولا يخفى عليه شيء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. الجهر بالقول، الإسرار بالقول، الغيب والشهادة كلها عند رب العالمين يعلمها ولا يخفى عليه شيء سبحانه، فإنه يعلم السر وأخفى. السر ما كان بينك بين واحد واثنين، سر تخافتون فيما بينهم يعلمه الله، وأخفى ما كان في الصدور مما لا يظهره العبد، عليم بذات الصدور سبحانه. أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، قهر كل مخلوق لأنه وهو القاهر فوق عباده، قاهر قهر عباده، قهرهم في حكمه، قهرهم بقوته سبحانه وتعالى وبعزته، قهر كل مخلوق عزة وحكما. المخلوقات عبيد لله سبحانه وتعالى، والله هو القاهر والقهار عز وجل. فقوله وقهر كل مخلوق عزة أي قوة، وحكمة أي بحكمه، حكمه الكوني القدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل في خلقه ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم. وقوله وسع كل شيء رحمة وعلما، هذه الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، وأما رحمته في الآخرة بدخول الجنة فإنما هي للذين يؤتون الزكاة ولأهل التقوى والإيمان، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، أي مهما علموا مما علمهم الله سبحانه وتعالى فإن علمهم به ليس ذلك بإحاطة به سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، وإنما يعلمون من أسمائه وصفاته وأفعاله ما علمهم سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأما الإحاطة فلا يحيطون به علما. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. نعم، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، أي فيما ثبت في الكتاب والسنة، فيما ثبت في السنة وفيما ورد في الكتاب، فيما ورد في القرآن وفيما ثبت في السنة. فالسنة لا بد فيها من تحري الصحيح من غيره، والقرآن ما ورد في القرآن من أوصاف فهي أوصاف له سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه من خلقه وبغيره سبحانه وتعالى. إذن هذه مقدمة ابن قدامة، وهي مقدمة فيها سجع، يسمى هذا في علم البلاغة براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، معناه أن المؤلف يأتي في مقدمة كتابه بجمل تدل على مضمون ما عقد الكتاب من أجله. فصاحب النحو مثلا إذا جاء في المقدمة فقال الحمد لله رفع السماء بلا عمد ونصب الجبال وخفض الأرض هذه براعة استهلال، لأنه ذكر الرفع والنصب والخفض، وهذا من ماذا؟ من ألقاب النحو والبناء والإعراب. وكذلك إذا جاء صاحب العقيدة بمقدمة تدل على مقصوده أنه في الاعتقاد، هذه براعة استهلال. وإذا جاء صاحب الإملاء كذلك، أو صاحب العروض، أو صاحب بمقدمة تدل على بعض ألقاب ودروس ومعاني ما سيأتي في الكتاب، هذه تسمى براعة الاستهلال. هذا من علم الأدب والبلاغة. طيب، إذن هذا الذي نكتفي به في درس اليوم، مقدمة المصنف رحمه الله. وعلمنا أن المصنف على مذهب السلف، وأنه يثبت الأسماء والصفات كما جاءت كما يليق به سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على بعض الأشياء التي أثيرت حول ابن قدامة. يقول الأخ: ما هو المثل المختصر في العقيدة الذي تنصحون طالب العلم المبتدئ بحفظه؟ اللمعة جيدة، والعقيدة الواسطية أجود في نظري. من استطاع أن يحفظ العقيدة الواسطية جيد. العقيدة الواسطية شيخ الإسلام كتبها بين الظهر والعصر، ويأتي مئات الشراح يشرحونها، أو كتبها في مجلس واحد. يقول الأخ: والبركة من الله سبحانه وتعالى، رب كتاب يكتبه المؤلف بصدق وإخلاص يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيكتب الله له القبول بين خلقه، ويكون كتبه في وقت يسير. وكتاب ربما تعب فيه أياما لا يكون له من القبول ما لذاك. والمقة من الله، ما معنى المقة؟ المقة من الله. نعم، البركة. نعم، وأنت؟ المقة من الله ورد في حديث فيه ضعف، لكن ترجم بها البخاري رحمه الله المقة من الله. ما معنى المقة؟ نعم، النعمة. لا، المقة من الله القبول. لا، من يزيد؟ من يأتي؟ التوفيق. لا، المقة من الله هداية. لا، المقة أي المحبة من الله، الحب من الله. اجعل الله الحب، هذا يحب هذا، وهذا نعم من الله سبحانه. المقة من الله المحبة من الله سبحانه وتعالى. يقول: لو تعيد الكلام على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه ستأتي إن شاء الله، ستتكرر معنا هذا، لكن باختصار: ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإثبات في الجملة مفصل، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، كان الله على كل شيء قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، عليما خبيرا، إلى آخر ما ورد من الآيات، إثبات مفصل. والنفي يكون مجملا في الجملة، وقد يرد النفي مفصلا مع إثبات كمال الضد، وسيأتي هذا إن شاء الله في مواضعه. لكن باختصار هو هذا، أن ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. فنفي المماثلة مع إثبات الصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات، مع نفي مماثلتها للمخلوقين. يقول: وردت في القرآن الكريم الأسماء، له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن لم ترد كلمة الصفات في القرآن، لم ترد بلفظ الصفات لكنها وردت بلفظ آخر، وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، الوصف الأعلى. ثم أيضا الأسماء متضمنة للصفات، فما ذكرت فيها الأسماء فهي دليل على الصفات، لأن الأسماء تتضمن الصفات، فالاسم الذي هو السميع يتضمن اسم السميع ويتضمن صفة السمع، لأنه لا يكون سميع بلا سمع، ولا بصير بلا بصر كما تقوله المعتزلة. وقوله له المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فهو إثبات، دليل على إثبات الصفات. لم ترد لفظة الصفات لكن وردت لفظة بمعناها. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.